أما بعد، إذا رأينا تأجيل العقوبة بكثير ممن يتمرد ويتجبر على هذه الأرض، فإن ذلك لا يعني أن العدالة الإلهية ناسية ذلك المتمرد. وإذا رأينا بلية نزلت بمصدق مذنب، فإن ذلك لا يعني أنها من ترجيح الله سبحانه وتعالى للذي لم تنزل به العقوبة على ذلك الذي نزلت به البلية. العدالة الإلهية يا إخوتي تتجلى في بعد هذا الإنسان الزمني الطويل الذي يستغرق حياتيه العاجلة والآجلة. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومهما سوقت المادية يا إخوتي لمعاني الإنسانية، حينما تنزل الكوارث بهذه الأرض يبقى المؤمن المصدق بالله صاحب الإنسانية الحقيقي. فلئن كان وهم التبرعات يسكر بعض الناس وهو يرى كيف تمتد بعض الأيدي المادية باسم الإنسانية الواحدة في الكارثة التي نزلت بالأرض التي هي واحدة من آيات الله سبحانه، فليس شيء في هذا الكون الكبير إلا وهو يأتمر بأمر الله. إن كانت بعض الأعين أسكرها ما تراه من امتداد تلك اليد، لكنني أقول لقد وقفت تلك الإنسانية على تناقضاتها، وقفت البشرية على التناقض في تلك الليلة التي يتراقص فيها العالم في شطره الغربي طربا وفرحا بقدوم العام الجديد. رأى العالم في نفس الوقت الذي تمتلئ الأرض فيه بالضحايا كيف يتراقص شطر الأرض الغربي فرحا. أين الأسرة الإنسانية الواحدة التي يسوقون لها؟ أين الأسرة الواحدة حينما نرى مئات الألوف بين قتيل ومشرد في نفس الوقت في نفس الليلة التي يطرب فيها الشطر الغربي من كرتنا الأرضية فرحا بما يسمى بالعام الجديد؟ أليس هذا يا إخوتي يوضح ما خفي تحت الأغطية المستعارة؟ الإنسانية ليست تكلفا، الإنسانية حقيقة توجد في باطن الإنسان، تظهر من خلال سلوكه وتظهر من خلال شعوره. فلم يكن وقتها أحد يشهد تلك الوحدة الشعورية. نعم، إن الشطر الشرقي من الأرض خجل، لم تزل فيه بقية من الآداب والأخلاق. فلم يكن احتفال بداية العام كما يسمونه كالمعتاد احتراما للضحايا، هكذا قيل، وإنها لإشارة تشير إلى احتفاظ الشرق ببعض آدابه في الوقت الذي يحتاج الغرب فيه إلى كثير من القيم. إنها يا إخوتي صورة عوراء لما يزعم أنه عهد جديد للأرض العالمية التي تكون فيها الإنسانية كلها أسرة واحدة، لا تكون إلا حين تستشعر تلك الإنسانية، حين تستشعر البشرية كلها أنها انحدرت من أب وأم واحد وأنها تعبد ربا واحدا. وهكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخاطب الناس جميعا: إن أباكم واحد وإن ربكم واحد. أيها الأحبة، ولقد كنت في الأسبوع الماضي تحدثت من خلال تساؤلات كثيرة ترد على خاطر الإنسان وهو يرى تلك الكارثة، لماذا لم تنزل بمن هو أشد كفرا، بمن هو أشد معصية؟ لماذا نزلت في واقع الفقراء؟ لماذا أصيب كثير من المسلمين كما أصيب غيرهم من الوثنيين؟ أسئلة كثيرة طرحت في الأسبوع الماضي، ووقفنا على حقيقة مهمة، هي أن الأرض لا يمكن أن تخرج عن نظام الله سبحانه وتعالى المنظم للكون كله، فكل شيء في الكون إنما هو خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى ووحيه. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ومتابعة أيها الإخوة في جانب آخر، أنقل أولا ما ورد في صحيح البخاري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي ينبغي لنا ألا ننساه في مثل هذه الأوقات التي يتحدث فيها عن الكوارث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل. وها هو العلم يتحول إلى فكر، ها هو العلم يتحول إلى رأي، ها هو العلم يتحول إلى انعدام مفهوم الثوابت الذي من خلاله تستند الأمة إلى أركان فضيلتها. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك أمرا متكررا ويتقارب الزمان. وهذه ظاهرة أصبحت ملحوظة مشاهدة لدى كل متأمل، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، وقد ظهر ذلك كما ترون. وأنقل ثانيا حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفيد من قراءته وفهمه أيضا في مثل هذا الظرف، فقد روى أبو داود وأبو نعيم وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها، عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن. أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها، يعني يطهرها الله سبحانه وتعالى ببلايا الدنيا قبل بلايا الآخرة، حينما تكثر الفسوق فيها وحينما يعم الفساد. أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها، عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفتن. وفي رواية: عذابها في الدنيا الزلازل والبلايا. هذه الآيات يا إخوتي التي تتكرر من آن لآخر، والتي يخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرتها، إنما تفيد الإنسان المتأمل المتدبر أمرين كبيرين. أما الأمر الأول فهو الخشية من الله سبحانه، خشية الله حينما تنزل إلى القلوب وهي ترى عظمة الفاعل سبحانه وتعالى، الذي بيده مقاليد كل شيء، وقد قال سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، حتى يوجد في باطن الإنسان خشية الله سبحانه. فإذا وجدت خشية الله سبحانه وتعالى في باطنه ارتقى، وإذا ارتقى انتفى ما يظهر منه عادة من الشذوذ. أما الأمر الثاني فهو استشعار ضعفه وعجزه، وأنه ليس القادر على كل شيء. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، استشعار الضعف، استشعار الفاقة والحاجة، استشعار الفقر. لأن أحدا من المخلوقين لا يمكن أن يكون المغني للمخلوق، أما المغني على الحقيقة فهو خالقه سبحانه الذي يسخر له كل شيء، والذي سخر له كل شيء. فإن هو فهم هذه الحقيقة واستشعرها فإنه سيعود إلى حالة عبوديته التي أمر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ألا يغيب عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليستشعروا أنهم عبادي، إلا ليفهموا أنني ربهم وأنهم عبيدي. جاء في الحديث المتفق عليه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل، يروي عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الظاهرة التي رأيناها جميعا بأم أعيننا لم تكن من جندي هو الأرض وحده، ائتمر بأمر الله سبحانه، لكن شارك في ذلك جندي آخر هو الريح. وهكذا كما تحدثت في الأسبوع الماضي أن الأرض تأتمر بأمر الله سبحانه ولا تخرج عن نظام الله في الكون، فكذلك أخبر سبحانه وتعالى عن جندي من جنوده أو مخلوق من مخلوقاته يأتمر بأمره هو الريح. وهكذا رأى العالم كيف صارت تلك الريح في سرعة تفوق سرعة الطائرة حتى حصل ما حصل من الكوارث. هذا الجندي أخبر عنه الله سبحانه، وأخبر عنه حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يروي أبو داود وابن ماجه: الريح من روح الله تعالى، يعني من رحمة الله بعباده، الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يقول صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وهكذا رأينا كيف أسرعت تلك الريح بأمر ربها، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر ربها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فلا تسبوها. واليوم نسمع عن قسوة الطبيعة، واليوم نسمع عن غضب الطبيعة. أي كلام هذا يا إخوتي الذي نسمعه؟ لا، إنها تأتمر بأمر الله. ورسول الله يقول: فلا تسبوها، لا تصفوها بالقاسية، ولا تصفوها بالأوصاف التي لا تليق، لأنها تنفذ أمرا. فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها لأنها بيده، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها لأنها مملوك من مماليك الله سبحانه. وقال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع، فإنها خلق لله تعالى مطيع. أنت أيها الإنسان تعصي وتطيع، أما الريح فإنها تطيع ولا تعصي. هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي لا تخالف أمره أبدا، فإنها خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. وربما لا يتنبه البعض إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن باسم الرياح، وهذا تنبيه يا إخوتي إلى ما لا يظهر للغافلين. فقد سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه سورة باسم الذاريات، والذاريات هي الرياح. قال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا. ومعنى والذاريات في لغة العرب يا إخوتي، إذا قالوا ذرته الريح، وأزرته إذا قلعته وأطارته ورمت به، إذا قلعته وأطارته ورمت به. والذاريات ذروا، فكان ذلك للتأكيد على الشدة، فالحاملات وقرا، فهي تحمل الثقل، تحمل الحمل الثقيل، والفاء للعاقبة. وحينما يورد الحق سبحانه وتعالى هذه الفاء، فإنه يعني أنه ما من تراخ في هذا الفعل. إذا ورد في اللغة ثم تفيد التراخي، أما الفاء فهي للعاقبة، أن يعقب هذا ذاك. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، التي تحمل الأحمال الثقيلة، من خبر قوم عاد: الذين لم يكن في الأرض أجسام كأجسامهم ولا قوة بدنية كقوتهم. أنهم حينما خوفهم رسولهم هود عليه الصلاة والسلام، حينما خوفهم بالريح قالوا: أتخوفنا بالريح ونحن كما ترى الأشداء ونحن كما ترى العماليق؟ فجمعوا أبناءهم وأموالهم ودوابهم في شعب من الشعاب، ثم قاموا على باب ذلك الشعب يردون الريح بأجسامهم ثابتا، كل واحد منهم لا يتزعزع من ثقله أمام الريح. فلما أمر الله سبحانه الريح أن تهلكهم، دخلت من تحت أرجلهم فقلعتهم وطارت بهم بين الأرض والسماء. الريح جندي من جنود الله في البحر، وقال الله سبحانه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وهي جندي من جنود الله في البر، إما أن تكون في البر وإما أن تكون في البحر وإما أن تكون بين السماء والأرض، أنت في قبضة الله. أما إشارة القرآن إلى أنها جندي الله في البر فنقرأه في قوله سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. والحاصب الريح التي تحمل الحجارة من الأرض فتلقيها مرة ثانية على من هو على الأرض. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يشير سبحانه وتعالى إلى آية الخسف في الأرض التي تعقب الزلزلة، أو يرسل عليكم حاصبا ريحا تحصب بالحصى والحجارة ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعني وأنتم على البر هل أمنتم أن يعيدكم إلى البحر وأنتم على البر؟ انظروا، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. الله سبحانه يقول في القرآن: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أنتم على البر وهو يعيدكم إلى البحر. قال الله ذلك ورأى العالم ذلك. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، هناك قال عاصفة وهنا قال قاصفة، والريح القاصف التي تقصف الأشياء وتكسرها، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، ثم أتى بالجانب الآخر الذي هو جانب الرحمة في تلك الريح فقال: فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. يا سبحان الله، فالجاريات تارة كانت الزاريات ثم صارت الجاريات، وكيف عرفنا أن الريح تجري إلا من قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، وقال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، فهي تجري رخاء حيث أصاب، فهي تجري بالغيث وتجري بأمر الله سبحانه وتعالى تنفذ أمره. فالمقسمات أمرا لأنه سبحانه وتعالى وكلها أن تقسم في سيرها ذلك رزقا للأرض والعباد، صورة تقابل صورة، صورة لتلك الريح في مسمى الزاريات ثم تقابلها صورة الجاريات يسرا. من الذي بيده الذاريات وبيده الجاريات؟ إنها آيات القرآن التي تقرع القلوب، التي تقول للمادي كفاك غفلة، الكون هذا بيد ربه، كفاك بعدا ولهوا وسهوا وغفلة. المادة التي تتحرك بين يدك إنما هي في دائرة قبضة الله، وسنن الكون كلها فيزياؤها كيمياؤها الجيولوجيا كل ما في عناصر الطبيعة من القوانين إنما هو خاضع لحكم الله. فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرى. وبعد هذا القسم الذي أقسم به بنوعي الريح قال إنما توعدون لصادق، الذي توعدونه من الثواب والعقاب. وانظر ذلك التقابل، الريح بنوعيها والوعد والوعيد بنوعيهما، صورتان تتقابلان. ليتنا نقرأ القرآن فنفهمه حتى تخشع قلوبنا بين يدي صاحب كلامه. إنما توعدون لصادق، كما رأيتم ذلك الزوج من الرياح، فالوعد والوعيد زوج أيضا ينزل بالثواب والعقاب. إنما توعدون لصادق، لحق وصدق لا ريب فيه. وإن الدين لواقع، يعني إن المحاسبة على الأعمال أمر لا بد منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن الدين لواقع، ويعني وإن المحاسبة على الأعمال أمر لا بد منه. فالديان المحاسب والمجازي، وهو من أسماء الله. والسماء ذات الحبك، انظر كم يقسم ربنا في هذه السورة، يقسم بالرياح ثم يقسم بالسماء. والسماء ذات الحبك التي هي منسوجة، وكما ينسج الحائك الثوب سداتا ولحمة، نسج الله سبحانه هذه السماء فكانت محكمة الإتقان. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، شتان بين إحكامه واختلافكم، شتان بين الحق والباطل. والسماء ذات الحبك التي أحكمت في نسجها بأمر ربها إنكم لفي قول مختلف، فمنكم المصدق ومنكم المكذب، إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، ينطلي الكذب على من كذب، ويجد الباطل في قلوب المبطلين محلا له. يؤفك عنه من أفك، فإذا سعيت إلى الباطل زادك الحق من هذا الباطل، وإذا سعيت إلى الحق زادك الله سبحانه وتعالى من هذا الحق. إذا سعيت إلى الاستقامة زادك الله استقامة، وإذا سعيت إلى الباطل زادك الله جزوزا وزادك الله بطلانا. ألم يقل ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم عمى. لماذا؟ لأنك الذي خطوت خطوتك الأولى، أنت الذي خطوت خطوتك الأولى. انظر، قدم لرجلك قبل الخطو موضعها. ألم يقل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن علينا يا إخوتي أن نحرس أنفاسنا، أن نحرس خطرات قلوبنا، حتى لا نضع القدم الأولى في طريق الباطل. يؤفك عنه من أفك، فلا ينطلي الكذب إلا على من كذب، ولا يجد الباطل محلا إلا في قلوب المبطلين. حين اختار الإنسان طريق الفوضوية، حين اختار الإنسان طريق الباطل، حين اختار الإنسان طريق المادية، عند ذلك عرض نفسه لتكون محل زيادة، لمحل تراكمية مضطربة من ذلك الباطل. قتل الخراصون، يا الله، حين يقول الله سبحانه وتعالى قتل الخراصون والخراصون الكذابون، وانظر تناسب المعاني. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون. فلا تكن إلا مستمدا من الذي اسمه الصادق سبحانه.
قتل الخراصون.
الله الصادق ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق،
وصفه الله فقال والذي جاء بالصدق وصدق به. قتل الخراصون الذين يكذبون من خلال فوضويتهم، لا يستندون إلى علم، لا يستندون إلى حقيقة، إنما يفترون الكذب، يأخذونه من هنا ومن هناك كيفما تمليه عليه نفوسهم. قتل الخراصون. فلماذا كانوا كذلك؟ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، هذا هو سرهم. والغمرة الغطاء، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو الذي وضع الغطاء، كيف تصل الحقيقة إليه؟ كيف يصل النور إليه وهو الذي وضع الغطاء على قلبه؟ فصار أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في غطاء، قلوبهم في غطاء، ساهون لاهون، غافلون في ماديتهم. أيها الأحبة، والمادية تزحف إلى منطقة هذا الشرق الأوسط، تزحف شيئا فشيئا. ووصيتي التي أريد أن أضعها في قلوبكم أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها العقلاء، أيها الحكماء، لا يمكن لنا أن نتماسك إلا بأمور ثلاثة. المادية تزحف، ويقولون مشروع الشرق الأوسط الجديد، الفبركة الجديدة القادمة إلى هذه البلاد، لا يمكن أن يحصل معها تماسك ثوابتنا، لا يمكن أن يحصل معها تماسك أخلاقنا، تماسك ديننا فينا، إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول الارتقاء المادي الذاتي، وهذا إنما يمثل صورة الإسلام. فما ضر أمتنا شيء كما حصل حين اعتمدت على غيرها، وأحكام الفقه تجعل الأمة آثمة حين لا يكون لديها الاكتفاء المادي الذاتي. ولا أعني بالاكتفاء الاكتفاء الغذائي، لا، إنما هي مفردة صغيرة. الاكتفاء المادي الذاتي الذي من خلاله توجد حضارة متكاملة في هذه البلاد، لا ننتظر أن ترد الحضارة إلينا. وكم هم أولئك الذين يصرون على أن يغلقوا عيونهم، لا يريدون بناء حضارة في هذه البلاد، إنما ينبهرون بما يرد إليهم وحسب، لا يريدون بناء ينطلق من هذه البلاد. الارتقاء المادي الذاتي، حينما يتقن المسلم علمه وعمله ولا يترك حكمة في الشرق أو في الغرب إلا ويحصلها. كيف قامت تلك المدنية في اليابان؟ كيف حصل التطور؟ إنهم لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وأحاطوا بها، ثم كان لهم اكتفاء ذاتي مادي. ونحن أولى، لأن الذي دعانا إلى هذا إنما هو إسلامنا، والله هو الذي يقول هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب إعمارها. أولا الارتقاء المادي الذاتي، ثانيا التمسك بثوابت الفضيلة حتى لا تميع الأمور من خلال الرأي والرأي الآخر والاتجاه المعاكس وما نسمعه، حتى تمحى الثوابت. يا ترى هل هذا يمكن أن يسمى ثابتا، أم أن الرأي الآخر ينسف هذا الثابت؟ حتى لا يبقى في الأمة ثابت، التمسك بثوابت الفضيلة. فالصدق هو الصدق، والعدل هو العدل، والظلم الذي ينبغي أن لا نقترب منه هو الظلم، والعهر هو العهر، وهكذا سمت ثوابت وضعها ربنا سبحانه. ينبغي لنا ألا نسمح باهتزازها، التمسك بثوابت الفضيلة. أما الأمر الثالث فهو التدعيم الروحي، لأن أمة تتطور بمادتها وتحاول أن تتمسك بفضائلها من غير تدعيم روحي، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. هذا يا إخوتي هو المثلث الذي ينبغي لنا أن نفهم أضلاعه وأن نعي أركانه. عندها لن يؤثر علينا أن ترد المادية أو لا ترد، حينما ننطلق من خلال منطلقاتنا إلى حضارة فيها مادة وفيها إنسانية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.